الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. يتجدد اللقاء بمستمعين الأكارم وتتنوع فقرات ومواد بث إذاعة العراق الحر. معكم نبيل الحيدري وديار بامرني، وساعة أخرى نستمع خلالها من بغداد. الأولويات في عين المواطن تتغير بتغير الظروف والحاجات، وفي أربيل مؤتمر لحث الشباب على حماية البيئة، وشوارع العراق تختنق بنحو 3 ملايين سيارة، والمتنبي يسدل الستار بصمت، وحي الدبيسات في العمارة صورة صارخة لواقع معيشي متدن. قبل ختام هذه الساعة أعزائي، سنرافق روائد جصاني وحلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، هل تبقى الأولويات في حياتنا ثابتة طوال الوقت؟ متى نحتاج أو نضطر لتغيير أولوياتنا؟ على الصعيد الشخصي لكل منا حالته. قبل سنتين تسيد الأمن الاهتمام الأول لدى المواطن العراقي، وبعد التحسن النسبي في هذا المجال حلت الخدمات وتوفير الحصة التموينية وتفعيل الزراعة والصناعة وغيرها موقع الأولويات لدى بغداديين التقتهم مراسلة إذاعة العراق الحر، فلنتابع.
على الرغم من المخاض العسير الذي تمر به عملية تشكيل الحكومة، إلا أن الشارع العراقي ما زال يمتلك جانبا من التفاؤل في أن المرحلة المقبلة ستشهد تحقيق ما عجزت الحكومة المنتهية ولايتها من تحقيقه، لا سيما ما يتعلق بالواقع الخدمي بكل أشكاله. وقد تباينت أولويات المواطنين في توجههم إلى الحكومة الجديدة، فالبعض جعل من توفير الخدمات المرتبة الأولى من اهتماماته، وتشمل هذه الخدمات بالنسبة للمواطن نجلاء الماء والكهرباء والحصة التموينية.
احنا نتأمل ان تكون اكو حكومة بها صالح للعراقي، وشان نقول يطوروهم ينهضون بيهم للمستوى الأحسن.
طيب شنو الأولويات، حاجاتك شنو اللي بتشكيل الحكومة؟
أولويات يعني شوية يتبهون خدمات العراقيين، لا مي بخير، لا كهرباء، والحصة وينها؟ قلصوا البطاقة التموينية والحصة كلها راحت، شو بقى من عندها؟
أما أولويات المواطنة أم زهراء فهي تحسين البطاقة التموينية التي تقلصت مفرداتها إلى حد كبير، فضلا على الأمن والاستقرار اللذان يتوفران مع استقرار الجانب السياسي.
عشان شو الحصة اللي قلصوها؟ يعني فوق ما يضيفون الحصة قلصوا الحصة. هي الحكومة لازم تقرر، هذه لازم تنقذ الشعب العراقي اللي جازف واللي سوى الناس يختلفون تكثر المفخخات.
ولأنه كان موظفا في وزارة الصناعة والمعادن، فإن المواطن قاسم كريم يرى أن النهوض بالواقع الصناعي يجب أن يكون من أولويات الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى النهوض بالواقعين الزراعي والتجاري، حيث تعمل جميعها على حل مشاكل اقتصادية كبيرة يعاني منها البلد كالبطالة وغيرها.
منذ 2003 يعني المرحلة اللي سبقت 2003 كان هناك تراجع كبير بالصناعة العراقية، وأنا سابقا كنت يعني موظف الصناعة وأعرف قضية الصناعة العراقية، هناك معامل بالعشرات بل بالمئات متوقف الآن، لا تحتاج إلى عمل بسيط ورأس مال ودعم قليل تعاد الصناعة، إعادة الصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة ماذا يفيد؟ يفيد أولا منع إخراج العملة العراقية مما يدعم الدينار العراقي، يفيد ثانيا تشغيل الأيدي العاملة ويقضي جزئيا على البطالة.
وقبل سنتين من الآن كان الأمن يمثل الجانب الأهم لدى المواطن العراقي، لكنه وفي ظل التحسن الأمني الذي شهدته البلاد بدأ بالتراجع إلى مراتب أخرى، وحلت بدلا عنه الخدمات، وهو أمر طبيعي في نظر الإعلامي طالب حنويت الذي يرى أن على الحكومة المقبلة إعادة النظر بملفات الخدمات والتربية والصحة.
بعد استقرار الوضع الأمني الآن أصبحت التوجهات يعني والمطالب تختلف عن المطالب السابقة، لأنه في الحكومة السابقة كان الهم الأول والأساسي هو الملف الأمني. البلد الآن يعيش حالة استقرار، واستطاعت الحكومة أنه امساك الملف الأمني بشكل جيد. الآن الأمور الأخرى احنا عندنا جانب الخدمي وجانب الصحي وكذلك جانب التربوي. الجانب الخدمي احنا ما زالت مشاريعنا في جانب الكهرباء أو التبليط أو الماء ما زالت يعني مهملة متردية وتحتاج إلى وقفة كبيرة وإلى عمل كبير وإلى تخصيص ودعم كبير للنهوض في هذا المجال، لأنه الخدمات ليس في بغداد وإنما في جميع محافظات البلاد. شيء آخر أيضا الجانب الصحي، إحنا أيضا نحتاج إلى مستشفيات ومراكز متخصصة. جانب التربوي، إحنا عندنا مدارس طينية لحد الآن بعد مرور أكثر من 7 سنوات على التغيير، لذلك نحتاج إلى أنه تلتفت وزارة التربية إلى هذه الحالة.
إذن مسؤولية الحكومة المقبلة ستكون كبيرة، يعني أكبر من الحكومة اللي انتهت ولايتها.
الحكومة الماضية كانت ركزت على جانب معين، هو الهم العراقي هو الهم الأمني كان. الآن يجب أن تبدأ عملية الإعمار والمشاريع والاستثمار، تبدأ تصبح الحكومة محك أمام الشعب العراقي في هذه المرحلة.
إذاعة العراق الحر بغداد.
أعزائي المستمعين، يتهم الإنسان بأنه المتسبب الأكبر في تلوث البيئة من خلال تأثير ممارسات وأنشطة مثل المصانع والمنشآت ذات المخلفات الملوثة، ما يتطلب العمل على مواجهة التجاوز على البيئة التي نتقاسمها جميعا. هذا الموضوع كان محور مؤتمر عقد في أربيل واهتم بدور المنظمات المدنية في توعية الشباب لحماية البيئة. المزيد مع عبد الحميد زيباري في أربيل.
تحت شعار نحو تفعيل دور الشباب ومنظمات المجتمع المدني في حماية البيئة، قامت يوم السبت في أربيل منظمتي تمكين الشباب والتنمية المدنية في كردستان وبالتعاون مع وزارة البيئة في الحكومة العراقية بعقد مؤتمر في أربيل يهدف إلى حماية البيئة في البلاد. وركز المؤتمر على المشاكل التي تعاني منها البيئة العراقية ودور الشباب ومنظمات المجتمع المدني وغير الحكومية في حماية البيئة، وبمشاركة نرمين عثمان وزيرة البيئة في الحكومة العراقية ومجموعة من الأكاديميين والمختصين في مجال البيئة. نرمين عثمان وزيرة البيئة العراقية تحدثت إلى إذاعة العراق الحر عن هذا المؤتمر وقالت:
ومع مجموعة من منظمات المجتمع المدني ومن أجل توصيل فكرة البيئة وحماية البيئة ودور الشباب في كيفية المحافظة على البيئة، ومحاولة أن أوضح دور المواطن العراقي في كيفية إدارة البيئة وكيفية التعامل مع البيئة بلطف. وعلى غرار ذلك هو وضحت أيضا دور وزارة البيئة والعلاقة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم في كيفية إدارة البيئة. هذا كان هو صلب الموضوع اليوم في المناقشة، وأنه لدور الشباب دور مهم في حماية وتحسين البيئة وكيفية تغيير السلوك النمطي لديهم وللأجيال القادمة، لأن البيئة ليس ملكنا اليوم، البيئة هي ملك للأجيال القادمة.
وأشارت عثمان إلى أن هذا المؤتمر جاء مع منظمات المجتمع المدني وغير الحكومية لتقوم بدورها في الضغط على الحكومة لوقف الأنشطة التي تمارس ضد البيئة، وأضافت بهذا الصدد:
طبعا بالنسبة أولا ضغط على الدولة عند وجود ممارسات، لأن هي الممارسات الأنشطة البشرية، هي الصناعة، أنشطة البلديات وكهرباء النفط، يعني هذه الوزارات هي وزارات التي تلوث البيئة. لذلك على الشباب ضغط على الدولة بأنه هذه الانبعاثات وهذه المواد التي تفرز إلى البيئة هي تسبب كارثة وتسبب إلى أيضا تأثيراتها السلبية على صحة الإنسان، وفي نفس الوقت مثلا دورها في تغيير السلوك النمطي للفرد العراقي، قيام بحملات التوعية بين الشباب.
من جانبه عبر ممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركين في المؤتمر عن استعدادهم في التعاون مع وزارة البيئة من أجل حماية البيئة وتوعية المواطنين. وفي هذا الإطار تحدث محمد صالح داود من منظمة تمكين الشباب في كردستان لإذاعة العراق الحر وقال:
طبعا احنا نشجع هذا التعاون، لأن احنا نطمح إلى استخدام وسائل بديلة للطاقة النظيفة اللي تساعد على تطوير العراق، وكذلك الحفاظ على كل شجرة خضراء فيه، لأنه زيادة التلوث تؤدي إلى ظواهر التصحر أو كذلك اختفاء المناطق الخضراء. فإحنا ندعو الدولة إلى استخدام الطاقة البديلة المتمثلة بالطاقة الشمسية أو وسائل أخرى من خلال ابتكارات الشباب، ودائما التطور نحو الأفضل، لأن البيئة النظيفة تساعد على بقاء الحياة وجيل جديد يتمتع بهواء نظيف، وكذلك المحافظة على مصادر المياه وإبعاد المنشآت الصناعية عن هذه المصادر.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الFM. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhor.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نم خروشانه هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم ثانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. كثرة الازدحام والاختناقات المرورية صفة ملازمة لشوارع مدننا العراقية، ومن أسباب ذلك مضاعفة أعداد السيارات التي استوردت بشكل عشوائي وغير منظم، بحيث وصل عددها إلى نحو 3 ملايين سيارة، إضافة إلى كثرة الحواجز والإجراءات الأمنية. بمناسبة أسبوع المرور تحدث رجاله عن همومهم وعملهم في شوارع تضج بالسيارات وتفتقد لأبسط ضوابط السير. سعد كامل لديه القصة.
وسط ما يشهده الشارع العراقي من غياب وتعطيل لمعظم الأنظمة والقوانين والفعاليات التي تضبط وتوجه حركة المركبات ومستخدمي الطريق، احتفلت وزارة الداخلية بالذكرى 36 لأسبوع المرور العالمي. تلك الفعالية غدت تقليدا سنويا تلتقي بإحياء طقوس الثقافية مديريات المرور في بغداد والمحافظات بعد مرحلة التغيير من عام 2003، في محاولة لرفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع تطبيق التعليمات المرورية والالتزام بتوجيهات رجل المرور الذي ما زال يواجه جملة من المشاكل والمصاعب تتقدمها التهديدات الأمنية، بحسب مدير المرور العام جعفر طعمة كاظم.
التعديات اللي موجودة من المنظمات الإرهابية في الشوارع يحاولون أن يقضون على كل ما هو وطني. قدمنا ما يزيد عن 600 شهيد وما يزيد عن 3000 جريح. أن الغاية من هذا الأسبوع هو زيادة الثقافة المرورية الطوعية لدى شرائح المجتمع، جعل رجل المرور يشعر بأهميته في تقديم هذه الخدمة وتدعيم العلاقة ما بين رجل المرور والمواطنين باتجاه تحقيق السلام لهم وتحقيق أهداف مديرية المرور العامة التي نص عليها قانون المرور رقم 86 لسنة 2004.
ومن بين المظاهر التي رافق السنوات تشكيل الدولة العراقية الجديدة كثرة الازدحامات والاختناقات المرورية في الطرقات الرئيسية والمهمة، مع مضاعفة أعداد السيارات المستوردة بشكل عشوائي وغير منظم، وزيادة حجم الإجراءات الأمنية التي ضيقت وقطعت كثيرا من الشوارع. وتلك من بين المصاعب والمتاعب التي تواجه رجل المرور، بحسب مدير قطاع مرور الكاظمية العميد عبد المجيد عبد الحسن.
لحد السقوط 1,200,000 سيارة عندنا بالعراق، هسه في حين هسه سجلت من 2003 ولحد اللحظة ما يقارب 1,700,000 إلى 1,600,000 سيارة، ضعف العدد من بداية الدولة العراقية ولحد. أكيد هذا راح يسبب فد رباك بالشارع. ليش؟ لأن مقابله ماكو فد عمل توسيع الشوارع مجسرات، لا بالعكس صارت اختناقات سيطرات إصابات قطع شوارع، هاي سبب رباك بالسير. هو من يتحمله؟ يتحمله الرجل المرور.
فيما تمنى مدير مرور طرق الكرخة العقيد دريد عبد الأمير السلطاني أن تتكرر تلك المناسبة في العام القادم وشوارع العاصمة تنعم بأنظمة مرورية فعالة.
احنا على أمل إن شاء الله كبير برفع الحواجز الكونكريتية من مدن وداخل مدينة بغداد إن شاء الله. عندنا أمل كبير إن شاء الله أيضا بإعادة تشغيل محطات الإشارات الضوئية. بالنسبة خصوص تسجيل المركبات، دائرة المرور هي منفتحة على الموضوع هذا، أتمنى تسجيل دامي، هذا يسهل عملية أيضا النقل الملكية من شخص لآخر.
تتمنى أن يمر هذا الأسبوع العام المقبل وكل قائد مركبة لديه إجازة سوق رسمية؟
كل عراقي يتمنى هذا إن شاء الله، لأن تنسى أنت من بعد السقوط ولحد هذا اليوم من 2003 تحسب المواليد من 18 سنة وإلى هذا يومنا، فتعدها يعني شوف عدد كبير جدا يعني من هالمواليدية ما حصلت على إجازة السوق.
من جهته مفوض المرور علي عباس محمود انتهز فرصة الاحتفال بأسبوعهم العالمي للتذكير بالمهام الإنسانية التي يقدمها رجل المرور الذي يقضي رحلة الصيف والشتاء بين السيارات في الشوارع منهمكا بتنظيم حركة السير، فيما كثيرا من حقوقه ضائعة ومنسية.
راتبنا مقطوع 200 دينار وماكو لا شهادة ولا رتبة ولا أبدا. اي نعم، واحنا اللي نقدم هذا تلاحظ حضرتك اللي بالشارع، اي نعم موت وعندنا شهداء بأصعب الظروف متواجدين بالشارع. المطلوب احنا رعاية الدولة لهذه الشريحة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي، لا يبدو أن عقدة اختيار رئيس الوزراء الجديد قريبة للحل. ائتلاف الوطني ودولة القانون شكل لجنة من 10 أعضاء لتحديد آليات اختيار رئيس الحكومة الجديد. في غضون ذلك تحتفظ القائمة العراقية بحقها في تسمية رئيس الحكومة وفق تفسيرها للكتلة الفائزة الأكبر في الانتخابات. آراء مختلفة ترافقها وجهات نظر قانونية نتعرف عليها في هذا التقرير الذي أعده خالد وليد من بغداد.
لم تنتهي أزمة منصب رئيس الوزراء بين الائتلافين الوطني ودولة القانون. رغم اندماجهما في كتلة واحدة، ظهرت بوادر هذه الأزمة بمجرد إعلان الاندماج، فيما شكل الائتلافان لجنة ممثلة من جميع الكتل والأحزاب السياسية في داخل الائتلافين لحل هذه الأزمة وفق آلية توافقية. كما أكدت القيادية في الائتلاف الوطني العراقي إيمان الأسدي لإذاعة العراق الحر:
هاي الائتلافين شكلت لجنة مكونة من 10 أشخاص. هاي اللجنة طبعا ممثلة من كل الكتل داخل الائتلافين، من كل يعني الموجودين داخل الائتلافين من أحزاب وإلى آخره وشخصيات وأحزاب يعني إلى آخره. هاي هي اللي تبع آلية للاختيار. الآلية إذا الطريقة الأولى بالاتفاقان صار يذهبون إلى التصويت، اللي يحصل من صوت اللجنة، هاي اللجنة العشر شخصيات مكونة من الائتلافين الممثلة من كل الشخصيات الداخلة بالائتلافين، إذا 80% حصلت الأصوات شخصية فوز ويكون هو الممثل عن الائتلافين كرئيس وزراء.
وبعكس الائتلاف الوطني العراقي الذي رشح شخصيات عدة لتولي منصب رئيس الوزراء، يبقى ائتلاف دولة القانون متمسكا بترشيح زعيمه نور المالكي لتجديد ولايته مرة ثانية دون شريك، رغم المطالبات الموجهة إليه من الائتلاف الوطني بترشيح شخصيات أخرى لهذا المنصب. كما أوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون حسين الشهرستاني لإذاعة العراق الحر:
الائتلاف الوطني كان يطلب أن يرشح، واتفقنا أن كل ائتلاف مسؤول عن ترشيحاته. نحن لا نلزم الائتلاف الوطني أن من يرشح وكم يرشح، وهم لا يلزمون الائتلاف دولة القانون من يرشح وكم عدد المرشحين.
فيما تستمر القائمة العراقية برفضها التنازل عن تشكيل الحكومة المقبلة رغم اندماج الائتلافين الوطني ودولة القانون في كتلة واحدة، كما وترفض القائمة أي حوار يصب باتجاه تخليها عن منصب رئيس الوزراء لأجل مناصب وزارية أخرى، كما بين عضو القائمة العراقية حامد المطلق لإذاعة العراق الحر:
تبقى القائمة العراقية تمتلك وتمسك بحقها القانوني في تشكيل حكومة. متى ما أسند إليها هذا الموضوع وفشلت بعد شهر، حين ذاك يتم تكليف الكتلة اللي تليه. فإذا أجري هذا الإجراء بشكل رسمي وبشكل صحيح وبشكل سليم وفشلت القائمة العراقية وكلفت القائمة اللي تليها، عند ذاك تخضع القائمة العراقية لحكم الدستور وحكم القانون. أما الآن فحكم الدستور وحكم القانون والحق مع القائمة العراقية وتمسك بهذا الحق إلى حين تكلف بتشكيل حكومة.
بيد أن القيادية في الائتلاف الوطني العراقي إيمان الأسدي أكدت أن ترشيح رئيس الوزراء لن يكون موضوعيا ما لم يحظى بدعم ما يقارب 163 نائبا في البرلمان الجديد.
ولا سنقع في مأزق خطير، يعني احنا نذهب للبرلمان واي شخصيه اي كتله اذا ترشح وما عندها ضمان ان الكتله الاكبر حصلت لها ما تستطيع ان تكسر الثقه. هذا شيء علمي منطقي معني انا احكي لك، قانونا ما تستطيع. لهذا فهي بحاجه الى ان نرتب امورها من خلال اجراء المباحثات والتحالفات المسبقه.
وبحسب مراقبين للشأن السياسي العراقي، تبقى أزمة تشكيل الحكومة المقبلة من دون حل، ولا يستبعد تفاقم هذه الأزمة في الأيام القليلة المقبلة لتتسبب بانشقاق الائتلافين الوطني ودولة القانون وخلق فجوة بين الكتل الفائزة، وربما تتدخل الوساطة الأمريكية والدولية لحل هذه الأزمة. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أني مني سأل علي حتى أسأل عليهم، أني مني سأل علي حتى أسد عليهم حملوا قلبي أذي حملوا قلبي أذي والهجر شفته 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 من ديهم أني من يسأل علي والهجر شفتك شفتك شفت من ديهم آلي من يسأل علي هم ما يسألون عني دوم أذكرهم وأغني وهم ما يسألون عني بالعجل خيب وظني بالعجل خيب وظني ما بعد ينفع حجيهم هاني من يسأل علي حملوا قلبي أذي حملوا قلبي أذي والهجر شفته 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 من ديهم آني من يسأل علي وبهجرهم عذبوني يا ما لوعوني وبهجرهم عذبوني ليش يا ربي نسوني ليش يا ربي نسوني وقلبي صابر من أجلهم هاني من يسأل علي حملوا قلبي أذي حملوا قلبي أذي والهجر شفته 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 من ديهم آني من يسأل علي
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا هذه إذاعة العراق الحر
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقرير حول إزدال الستار على مهرجان المتنبي في الكوت مؤخرا، وحي الدبيسات في العمارة صورة صارخة لواقع معيشي متدني. وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع الجواهري في برنامجه الأسبوعي إيقاعات ورؤى. أعزائي المستمعين، بدأ مهرجان الشاعر المتنبي متواضعا ومحدودا في دورته الثامنة التي اختتمت مؤخرا في مدينة الكوت، ومع وجود مشاركة نوعية في المهرجان فإن الحضور كان محدودا بحسب بعض الشعراء المشاركين، بينما انتقد آخرون تغافل الجهة المنظمة للمهرجان عن دعوة شعراء أعلام، فضلا عن تحجيم مشاركة اتحاد الأدباء والكتاب. حول المهرجان وتقييمه نرافق حيدر الرشيد.
اختتمت في مدينة الكوت بمحافظة واسط فعاليات مهرجان المتنبي الشعري في دورته الثامنة، والتي استمرت ليومين جرى خلالها تقديم قراءات شعرية ودراسات نقدية عن التراث الشعري للشاعر المتنبي، فضلا عن محاور ركزت على الاتجاهات الحديثة في قصيدة النثر. وقد اتسمت هذه الدورة من المهرجان بمحدودية الأصوات الشعرية المدعوة واقتصارها على أسماء ونصوص منتخبة، كما يصف ذلك الشاعر زاهر موسى الذي شارك في المهرجان، معتبرا إن ذلك لم يضعف من أهميته بجانب المهرجانات الشعرية الأخرى.
أن القراءات كانت منتخبة وكانت المشاركة محدودة على أسماء لها أثر، وتحديدا هناك منهجية في اختيار الأسماء لأن النخبة قرأت والنخبة استمعت وكان المهرجان نخبويا 100%. عموما المهرجان أضفى بشكل كبير من خلال بعض الدراسات النقدية تأطير مهم لشخصية المتنبي ولكتابة المتنبي، كما أنه توغل في مشغل آخر وهو الكلام عن قصيدة النثر. هناك أيضا جلسة كانت عن قصيدة النثر.
عدد غير قليل من الشعراء لا سيما من العاصمة لم توجه إليهم الدعوات للمشاركة في المهرجان، ووجد البعض منهم غرابة في أن تستثنى أسماءهم من المشاركة في مهرجان شعري يحمل اسم المتنبي، كما حصل مع الشاعر محمد حسين الياسين.
التليفون موجود وأنا كنت لو دعيت حتى في التليفون لاكتفيت، ولكن حتى هذا لم يكن. وأمر غريب مثلي في مثل مهرجان المتنبي لا أدعى، شيء غريب جدا الحقيقة. أمر
يتعلق إدارية تنظيمية، يعني
إدارية تنظيمية مع شيء من لا مبالاة وعدم اهتمام في أن يكون المهرجان ضاما لمن يجب أن يضم.
ضعف الجانب التنظيمي أصبح صفة تلازم هذا النوع من المهرجانات الأدبية في السنوات الأخيرة. رئيس اتحاد الأدباء والكتاب فاضل ثامر نأى باتحاده عن مسؤولية هذا الأمر، ووصف إقامة هذه الدورة من المهرجان بالمتواضعة والمقننة بسبب تنصل وزارة الثقافة عن إيلاء هذه المهرجانات الاهتمام والدعم الكافي على حد وصفه.
طلبوا من اتحاد الأدباء المركز العام دعوة 15 كاتبا فقط للمشاركة في المهرجان في الوقت الذي كانت الدعوات شبه مفتوحة في السنوات الماضية وكانت تتجاوز 70 أحيانا، وكانت صعوبة أمامنا في توجيه الدعوات لأننا نمتلك اتحادات وفروعا في الكثير من المحافظات وفي أحيانا الأقضية والنواحي.
إضافة إلى مثل هذه المعوقات في تأمين الجانب التنظيمي والمرتبط بالجانب المادي، فإن معوقات من نوع آخر بدأت تظهر وتعيق إبراز هذه المهرجانات بالشكل الأمثل، ممثلة بظهور اتجاهات وتيارات لا سيما في المحافظات لا تؤمن بأهمية الفعل الثقافي والأدبي وتعارض محاولات نشره واتساعه، وذلك لاعتبارات يصفها فاضل ثامر بأن لا علاقة لها بالشعور الديني أو الدين الإسلامي، مبديا أسفه بأن يظهر مهرجان تنبي بهذا الشكل الذي لا يرضي الطموح.
والله يعني أنا كنت أتمنى أن يرتقي هذا المهرجان ليصبح مهرجانا عراقيا أولا بمستوى المهبد على الأقل، وأن يتحول إلى مهرجان عربي وعالمي، أما أن يحجم ويتقلص ويتقزم بهذه الطريقة فهي عملية مؤسفة. ومع ذلك فأنا حين نواصل العمل والنضال من أجل تطوير الفعل الثقافي في مواجهة قوى واتجاهات في الحقيقة تحاول أن تقمع هذا النشاط وتعتبره متعارضا مع الثوابت والقيم الدينية.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، حي الدبيسات في محافظة ميسان نموذج بائس للعديد من الأحياء السكنية في تدني الخدمات وسوء الواقع الصحي والبيئي الذي يواجهه سكنة الحي، الذين اشتكوا عبر إذاعة العراق الحر من تخريب الشوارع وتخلف أعمال الصيانة وطفح المياه الثقيلة، في وقت يعد فيه مسؤولون محليون بمشاريع تنفذ بحسب الأولويات من ميزانية تواجه عجزا ماليا يقدر ب 75 مليار دينار عراقي. والقصة تابعها زميلنا أحمد الكعبي.
حي الكرامة أو ما يعرف سابقا بحي الدبيسات الواقع إلى الشرق من مركز مدينة العمارة يعاني من تدني مستوى خدمات البلدية وتأخر شمول الحي بخطة إنشاء مشاريع تصريف المياه الثقيلة المجاري، ما يعني أن شوارع الحي لا زالت غير معبدة حتى الآن، وأن الأهالي يعيشون في حالة تذمر واستياء من الوضع الحالي. وبحسب وصف بعض المواطنين لحالة المنطقة يمكن القول أن أهالي حي الدبيسات يعيشون في أجواء حارة مغبرة صيفا وطينية آسنة شتاء.
واحنا ناس تعبانين من ذاك الوقت النظام لحد هذا النظام، يعني ما ادري شنو يتعاركوا على الكراسي وظلين احنا العالم
شوف الشوارع المجاري وظلين يعني بس رحمه الله يعني وروح ادخل هاي البيوت هسه روح شوف البيوت يعني ماكو بيت ما دخل مي ببيت.
هذا الشارع بيه حفر صارت جابوا تبيش ذبوبي طموا الحفر صارت ثلاث سنين ما حد مسوي تراب قاب احنا عندنا محلات صار كل الناس عندها ربو زين ما تقول لها بشر يعني هم يعني الاحترام شويه زين الحكومه وينها لو دنكر يجرش ماي الصبح والعصر احنا شنو لا تبليغ لا مجاري تمطر الدنيا صار لي جاي تمشي بصير ترابة
المنطقة تشكي من المعاناة لا تبليط بيها لا خدمات بيها يعني هواي محتاجة إلى أشياء المنطقة محتاجة إلى خدمات من الصفر بعد عند صديقي زوجته جت تجيب يعني ما قدر سيارة ما دخلت في المنطقة إلى مطرت بعد لا تطلع لا شغل لا عمل ظل قاعد ببيته
شفت الحالة ضحانة ترى بايا ضربوا جواتنا وحال نبضي والله العظيم يعني دول ما طلع كل ما قاعد على كرسي السنة ملايين دولارات كضاضي لا شغل لا عمل
هذا الشارع هذا عشر مرات فلشوه يفلشونه ويجوا مقاول غيره يفلشونه ويجوا مقاول غيره الحلول شنهي ولحد هذا الساعة هاي.
مسؤول لجنة الخدمات في مجلس قضاء العمارة عباس فخر أشار إلى أن حي الدبيسات قد قسم إلى جزئين، الجزء الذي يقع باتجاه مركز المدينة تم شموله بمشاريع التبليط والخدمات، في حين أن الجزء الآخر والذي يكون باتجاه ناحية المشرح شرق المحافظة لا يزال جديدا ولم يشمل بالمشاريع الخدمية.
موضوع المنطقة الجانب الآخر اللي هو الجانب الذهاب إلى المشرح وهو المنطقة الجديدة القريبة من المستشفى العسكري سابقا حقيقة لن يحال إليها المشاريع ولم تدرج ضمن الخطة لكونها منطقة جديدة ولم تكتمل فيها ربما المنازل إلى مسألة 40% وصغر المنطقة إن شاء الله ستدرج على السنة القادمة وتخصص لها بعض المشاريع مثل فتح الشوارع والأرصفة والتبليط.
من جانبه نائب محافظ ميسان خالد عبد الواحد القبيان أوضح أن العمل يسير وفقا لآلية معينة وحسب الأولوية في توزيع المشاريع على المناطق، مؤكدا على أن جميع الأحياء ستشمل بخدمات المجاري وتبليط الشوارع.
عدة موازنات خاصة لهذه الأحياء، لكن الأحياء راح يجيها العمل بالتسلسل، هناك أولويات في بعض المناطق ومنتشر جهة بفرق عديدة لغرض تهيئة الشوارع وتبليطها، ولدينا عمل في مدخل المشرح، لدينا عمل في حي الصادق، لدينا عمل في الشبان، ولدينا عمل في حي المعلمين الجديد، ولدينا الآن دخل الجهد في حي الشهداء مثل ما أسلفت، وعندنا أيضا التزامات الجهد في الحي العسكري وفي منطقة المتنزه، إرادة لها فقط صبر من المواطن، لكن إحنا لدينا خارطة قطاعية لنقص الخدمات في هذه الأحياء. ما اعتقد راح يشمل بكافة الخدمات سواء كانت مجاري او ارصفة او تبليط.
هذا وتعاني محافظة ميسان من عجز مالي يقدر ب 75 مليار دينار عراقي على ذمة تخصيصات عام 2011، وهذا يعني ان المحافظة ستنحرم من تنفيذ المشاريع الجديدة للعامين الحالي والمقبل بحسب المسؤولين في الحكومة المحلية. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان.
وجدت محلات بيع البالات التي تشمل الملابس والمواد والمنزليات المستعملة انتشارا وإقبالا واضحا في المدن العراقية، وبين الترحاب بنوعية بضائع البالة وانتقاد ظاهرة اللجوء إلى شرائها بسبب ضيق حال الكثير من العراقيين يدور هذا التقرير من الناصرية.
أصبحت محلات بيع المواد المستخدمة أماكن تكتظ بالمتبضعين في محافظة ذي قار. هذه المحلات فيها من المواد المتنوعة والمستوردة من دول المجاورة، ولم تخضع لنظام السيطرة النوعية، بل إنها مواد مستخدمة لفترات متفاوتة. المعلمة نوال عدنان أشارت بأن إقبال العوائل الذيقارية على المواد المستخدمة بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالمواد الجديدة.
طبعا المواد المستخدمة او الملابس المستعملة او ما تسمى بالبالة بلهجتنا الحالية هذه الايام، طبعا شغلة كلش مفيدة بالنسبة للجانب الاقتصادي. اولا يعني سعرها اقل بكثير من الاسعار الموجودة حاليا بالاسواق، وثانيا المواد اللي تجي بيها طبعا مواد كلش نظيفة وجيدة. يعني بالنسبة للملابس الاقمشة ايش ما تغسل بيها هي مفيدة وجيدة.
تاجر المواد المستخدمة عدنان الموسوي اكد ان الشراء هذه المواد غالبا ما يكون من منطقة صفوان الحدودية.
احنا من نروح الصفان، بالنسبة ان الصفان تجيك بالات كاملة، سيارات محملة، او انت تشتري السيارة بمواتها، المواد هي نفسيتها السيارة بيها سعرها تاخذها يعني بسعر مناسب، فمن تجي لهنا هم تبيع انت بسعر مناسب، هم استفاد وهم انتفاد المواطن بنفس الوقت.
الطالب الجامعي عقيل حسن انتقد استيراد هذه المواد المستخدمة من الدول المجاورة، واعتبر شرائها بأنها حالة معيبة ولا تليق بسمعة الإنسان العراقي على حد قوله.
طبعا هي ظاهرة ما أشوفها أنها صحية، وحتى يعني سمعة ما تليق بالشعب العراقي الغني بثرواته وغني بالطبيعة اللي عنده، لكن للأسف يعني هي طبعا هي حالة مو صحية، لكنه يلجئ لها المواطن لأنه دخلهم محدود، وهي أصبحت الآن يعني تجارة رائجة بالعراق، ويعني در ذهب على أصحابها حسب ما نقلوا لبعض الأخوان اللي يستخدمون هالتجارة.
زين أنت كمواطن يعني هل تتبضع من هكذا بضاعة مستخدمة آتية من دول الخليج أو من دول مجاورة؟
أنا لحد الآن ما أضطرت، لكن ممكن إذا أضطرت ليش لا يعني، لكنه أرجع وأقول لك هي حالة مو صحية وظاهرة مو طبيعية، وحتى يعني معيبة شوية إنه مواد حتى أكو ملابس مثلا، يعني احنا العراق المفروض احنا نعطيها الدول مو هي اللي تعطينا.
حازم عجيل من اعلام مجلس المحافظه اوضح بان محلات بيع المواد المستخدمه كانت في السابق تستورد المواد المستخدمه، اما الان فاصبحت هذه المحلات تستورد المواد الغير مستعمله، وهذه الظاهره جزء من الانفتاح الاقتصادي على الدول المجاوره على حد قوله.
يعني هو دليل انفتاح على السوق العراقية على الأسواق العربية. كان في البداية هنالك بضائع يعني مستعملة قديمة، الآن بالوقت الحاضر لا، هذه أنتيكات والأخ الآن جاءت بضائع، جاء يشوف يعني بضائع جميلة جدا، يعني حتى هذه البضاعة التي أمامك ترى حقيقة يعني غير مستعملة سألته، وهي واضحة يعني واضحة العيان غير مستعملة.
أسعار هكذا مواد مستعملة أو غير مستعملة في هكذا محلات بيع المواد المستخدمة أسعار تتناسب مع دخل المواطن؟
لا طبعا ما تتناسب مع دخل المواطن حقيقة، يعني أنا سرج الموظف ما جاي، أنا جاي عامل كله مليون ونص ومليون و450 يعني ما تتناسب مع دخل المواطن البسيط يعني وحتى الموظف.
يشار أن البعض من تجار هذه المواد لجأوا إلى هذه المهنة بسبب حالة البطالة التي يعيشونها كما يقول هذا البائع.
والله إحنا مثل ما تقول يعني بالعام من لا ترى مش نسوي مثلا لا وظائف ولا هاي، بس تجري الإنسان لازم يتحرك.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
تدريني أخاف عليك من ريمش عيني خلي العتاب يصير بينك لبيني تدريني أخاف عليك من ريمش عيني لا تصدق أنساك من صغري أهواك لا تصدق أنساك بسمات شفافك عيد وعيونك نجوم لجلك صبرت سنين ما همني اليوم بسمات شفافك عيد وعيونك نجوم لجلك صبرت سنين ما همني اليوم محبوبي محبوبي قد حابي دروبي محبوبي محبوبي قد
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، رواء الجصاني يقدم حلقة من برنامجه الأسبوعي الجواهري إيقاعات ورؤى.
سلام على هضبات العراق وشطاه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعافات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
أربيليات جواهرية، مع فجر يوم جديد نيساني السمات تبدأ رحلتنا من بغداد إلى أربيل للزيارة والاطلاع على سير الإنتاج الدرامي المنتظر الجواهري كبرياء العراق للمخرج الطموح أنور الحمداني، فضلا عن تجديد صلات وإحياء غيرها مع أصدقاء وأحباء آخرين. على مدى 5 ساعات هي فترة الرحلة السيارة إلى أربيل، حيث الجبل الأشم وأهله، تتحفز الذاكرة وتطفح الذكريات عن آخر زيارة لعاصمة الكرد قبل حوالي 10 أعوام بمناسبة إحياء مئوية الجواهري، بحضور شعراء وأدباء وفنانين وسياسيين من العراقيين والعرب المختارين، احتفوا بذكرى ولادة الشاعر والرمز الثقافي والوطني الأصدح ومنجزه وعطائه الفكري، وبضيافة الزعيمين الكرديين مسعود بارزاني في أربيل وجلال طالباني في السليمانية.
يا موطن الأبطال بث مؤلم وألذ أطراف الحديث المؤلم، سلم على الجبل الأشم وعنده من أبجديات الضحايا معجم، سفر يضم المجد من أطرافه ألقا كما ضم السبائك منجم. سفر يضم المجد من أطرافه ألقا كما ضم السبائك منجم. يا موطن الأبطال حيث تناثرت قصص الكفاح حديثها والأقدم، حيث انبرى مجد لمجد والتقى جيل بآخر زاحف يتسلم، حيث انبرى مجد لمجد والتقى جيل بآخر زاحف يتسلم. ومنذ الساعات الأولى في أربيل نقاد إلى حيث فضائية السومرية التي بادرت لتتميز في إنتاج هذه 7 أجزاء عن الجواهري كبرياء العراق، بإشراف الإعلامي العريق علي أكرم وبمشاركة نخبة من الممثلين والتقنيين البارزين الذين سجلوا ريادة أولى نثق إنها حظيت باهتمام وفير وستحظى. ثم تحفل المقامة الأربيلية بلقاءات وحوارات واستذكارات مع أصدقاء وإعلاميين وغيرهم، ويبقى المحور في جميع كل هذا وذاك الجواهري وبعض رموزيته وعوالم إبداعه وتنوعه، فذلك طارق إبراهيم شريف مليء بتصورات ومشاريع كتابية عديدة، وها هنا ما لله فرج يبادر إلى تغطية صحفية وثقافية شاملة، ليوازيه عبد الحميد الزيباري في جهد مماثل وليتمم أحدهما الآخر، وكل ذلك لتوثيق بعض مواقف وحياة شاعر الأمة العراقية على الأقل.
سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال على سيد الشجر المقتنى، على يسره يوم أعذاقه ترف على العسر عند القنا. على دجلة فاض آبيها كما حمى ذو حرد فافتلى، وجدة تمشي على هونها ويمشي رخيا عليها الصبا، ودجلة له الصبايا الملاح تخوض منها بماء صرى. تريك العراقية في حالتين يسرف في شحه والنجم. سلام على قمر فوقها إليها هفى وعليها الدلى، تلود النجوم بأذياله هفت إذ هفى ودنت إذ دنى، كأن يدا طرزت فوقها من الحسن موشية تجتلى، رواء النمير لها لحمة وذوب الشعاع عليها السدى.
وإذ نزور نقيب صحفي كردستان فرهاد عوني، ويتهادى الحديث مجددا عن الجواهري والكرد بشكل رئيس، يصطحبنا بعد ذلك الناشر وذو النشاطات المتراكمة إحسان توتنشي إلى بعض معالم أربيل القديمة والجديدة التي لا تبارى، مرورا بمتنزه الشهيد سامي عبد الرحمن الأوسع والأكبر في أربيل، وحيث يشمف هناك أحد نصبين متماثلين للجواهري، ثانيهما في السليمانية الكردية أيضا، وهكذا تتفرد الحاضرتان الكردستانيتان خلافا لكل مدن العراق الأخرى وحتى بغداد والنجف في الاحتفاء بشاعر العراقي والعربية الأكبر.
إذا ترحل ألم لمحيرتي وارحل، إذا ترحل عيون من الحزن تبهل.
وعلى أي حال تتقضى الساعات السبعون في العاصمة الكردية وكأنها لم تبدأ بعد، فهنالك الكثير والعديد من المؤجلات ذات الصلة، وإلى حين قريب كما نتمنى، ولا بد أن نتابع ذلك ونكتب عنه في حلقات قريبة قادمة من هذه الرؤى والإيقاعات الجواهرية. مع تمنياتي ومخرج البرنامج ديار بامرني الطيبة دائما.
منو يجاوبني مثلك لو رديت أسأل، منو يجاوبني مثلك لو رديت أسأل، تعال أرجوك حبيب أرجوك، تعال أرجوك لا ترحل. إذا ترحل
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى، وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.